دارنا الثاني والفتوى للحيرة نور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد فتاوى الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. ويسرنا أحبتي في الله أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، بالنسبة للأسئلة الواردة عبر الواتساب، كان من ضمن هذه الأسئلة سائلة تسأل وتقول: أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صيامي وصلاتي؟ أقول وبالله التوفيق، على المرأة أن تعلم أن الحجاب فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليها، وهو عنوان العفاف، وأنه ينبغي على المرأة أن تعلم أن الذي فرض عليها الحجاب هو الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأن الحجاب فيه صيانة للمرأة وفيه ستر لها ونفع لها، الذي أمرها به هو الله. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل الإجابة على السؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ جزاك الله خيرا، صلى الله أن يبارك فيك
وفيك، بارك الله فيك
وبارك علينا وعلى سائر المسلمين.
امين يا رب.
اشرح شهر رمضان كانت الشياطين مسلسله.
نعم.
وبعد شهر رمضان حلت الشياطين. انا عايزك يعني تحذرنا من هذا الشيطان. والله يقول في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كيف تكون خطوات الشيطان للانسان حتى يوقعه في المحرمات؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. أحبتي في الله، إذن الحجاب فرضه الله سبحانه وتعالى على النساء بقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ففيه العفة وفيه الستر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المرأة التي تحرص على الحجاب فإنها تصون نفسها وترضي ربها سبحانه وتعالى، وتقي نفسها من عذاب شديد. فإذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أما بالنسبة للصيام وصلاة المرأة غير المحجبة، فالصلاة صحيحة والصيام صحيح، لكن هي بمثابة من خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، فهي تساب على الصيام وتساب على الصلاة، وكذلك تقع في الوزر بسبب عدم الحجاب. فبالنسبة لحكم الصيام والصلاة فهما صحيحان، وعليها أن تتمم هذا الفضل بالحجاب. أما بالنسبة للسؤال الوارد من الأخ الفاضل في أن الشياطين كانت مسلسلة في رمضان، يعني طبعا مرضت الشياطين ثم بعد ذلك يعني فك ذلك الأمر وأصبح هناك خطوات للشيطان، فهو يسأل عن مسألة عدم اتباع خطوات الشيطان، إذ الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان. وهذا يعني سؤال في يعني جزاه الله خيرا فيه فطنة، وسؤال غاية في الأهمية، إذ أن الشيطان لا يأتي إلى الإنسان مباشرة ويقول له: عليك بفعل المعصية التي تبعدك عن الله، والتي قد تؤذن بغضب الله سبحانه وتعالى، والتي تجعلك تقع فيما يؤثر على قلبك، إذ المعصية تنكت في القلب نكتة سوداء، وإذا تواردت هذه هذه النكت السوداء على قلب الإنسان والعياذ بالله يصبح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلذلك على الإنسان أن يعلم الشيطان لا يأتي ويقول افعل المعصية التي تعطيك هذا الضرر، وإنما يأتيه بخطوات، فمن هذه الخطوات أنه يجعله يتنازل شيئا فشيئا عن بعض ما كان قد واظب عليه. فبقى الإنسان ذاق في رمضان ذاق لذة الصيام ولذة القيام وتلاوة القرآن، وفي الحقيقة رمضان وضعنا أمام أنفسنا أحبتي في الله، فنحن استطعنا في رمضان على الرغم من أن ضغوط الحياة هي بل هي أزيد في رمضان، استطعنا أن نجد وقتا للصيام ووقتا لتلاوة القرآن ووقتا القيام بين يدي الله عز وجل، واستطعنا أن ندخر من أموالنا ونتصدق ونزكي. إذن المسألة مسألة عزيمة ومسألة إصرار من الإنسان على أن يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيأتي الإنسان ويفرط شيئا فشيئا فيما اعتاده من الطاعة، فإذا الخطوة الأولى تبدأ بالتفريط في الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال إن لكل عمل شرة، والحديث حسن، ولكل شرة فترة، أي كل عمل له جد وله اجتهاد بالنسبة للإنسان، يعقب هذا الاجتهاد نوع من الفطور بالنسبة للإنسان. فعلى الإنسان ألا يفرط فأثناء فطوره وأثناء كسله في فرائض الله سبحانه وتعالى، فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي. فعلى الإنسان ألا ينام نوما طويلا وفي أثناء فترته يعلم أن هناك خطوط حمراء لا يصح أن يتعداها، وهي فرائض الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالشيطان له خطوات، منها تزيين المعصية، منها أن يجعل الإنسان يغفل عن عقوبات المعاصي في الدنيا والآخرة، منها أن يجعل الإنسان يفرط في فرائض الله عز وجل شيئا فشيئا، يصرفه من الأعلى إلى الأدنى. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نحن شئنا أم أبينا أحبتي، إما أن نكون في تقدم وإما أن نكون في تأخر. فعلى الإنسان أن يستغل نفائس الأنفاس فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم خطورة البعد عن طاعة الله عز وجل أو التجرؤ على معصية الله، فلا يتبع خطوات الشيطان التي تجعل الإنسان يصرف عن محاب الله عز وجل. نحن ماذا وجدنا في طاعة الله؟ وجدنا الأنس بالله، القرب من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. خلاصة المقام، تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، توفق إلى الهدى بفضل الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. والضمير في الآية عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بالنسبة أيضا للأسئلة الواردة في هذا المقام، امرأة تسأل وتقول هي في الشهر الخامس في الحمل وأجمع الأطباء على تشوه الطفل، هي في الشهر الخامس من الحمل وأجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم، فهل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل المشوه؟ يعني يصح أنها تجهض الحمل المشوه؟ أقول وبالله التوفيق أحبتي، بأن الحمل بعد مرور الأربعة أشهر إذا به أصبح فيه روح ونفخ فيه الروح، فعلى ذلك هذا يعني الجنين له حياة وحياة محترمة، ولا يصح أن يعتدى عليها بدعوى وجود التشوه أو ما إلى غير ذلك، وقتل الجنين فيه دية غرة، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، ومن يحذر من قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. فلذلك حتى وإن كان فيه تشوه وبلغ هذا العمر في بطن المرأة وأصبح في الشهر الخامس أو مر عليه 4 أشهر فلا يصح إجهاض الجنين، وتتركه على حاله ولا تعلم من أي شيء يكون الخير. بالنسبة أيضا للأسئلة الواردة في هذا المقام أحبتي، وكانت عبر الواتساب، هنا يعني سائل يسأل ويقول أنا بقالي شهر عندي خوف في صدري، ماذا أفعل؟ الخوف في الصدر ماذا يفعل الإنسان فيه إذا ابتلي بأنه يخوف في ذلك؟ أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. فلا ينبغي على الإنسان أن يخشى من ذلك. الشيطان يبث الخوف أحيانا في صدر الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا، فهذا نوع من الوسوسة، يبث في الإنسان أشياء تخوفه وأشياء ترعبه وأشياء تجعله يحمل الهم دائما، إما على شيء فات وإما على شيء سيأتي. فعلى الإنسان أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله. نأخذ هذا الاتصال أحبتي ثم نكمل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يبارك فيك.
لو سمحت كنت عايزة فضلت الشيخ أعرف اسم كتاب يكون كويس في قصة، في قصص القرآن موجودة، في قصص القرآن.
حاضر، في قصص القرآن. حاضر، أجيبك إن شاء الله.
وعايزة لو سمحت الدعاء اللي شافه السيدة عائشة في المنام أثناء حادثة الإفك.
عايزة إيه تاني؟
الدعاء اللي شافه السيدة عائشة عند حادثة الإفك.
حاضر، بارك الله فيك. إذن أحبتي في الله، مسألة الخوف الذي يصيب الإنسان، الخوف الذي يصيب الإنسان في صدره، فهذا عليه أن يعلم أنه من الشيطان، وأن على قدر تعلق الإنسان بالله، وأن يعلم أن هناك قضاء وقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله رحيم بعباده سبحانه وتعالى. فما يصيب الإنسان في حياته سواء كان ذلك من مما يحب أو مما يكره فلحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. وفي الحديث كذلك: إذا خشي الإنسان من ابتلاءات أو ما شابه إن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفعه الله بالبلاء. الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، ألا يخشى من شيء، فكل شيء مقدر من قبل الله الذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر سبحانه وتعالى. ومن أركان الإيمان الرضا بقضاء الله وقدره، فعلى الإنسان أو الإيمان بقضاء الله وقدره على الإنسان أن يرضى بذلك. والله أحبتي طريق السعادة بالنسبة للإنسان هو مسألة الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم، وطعم الإيمان طعم حلو، طعم جميل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فعلى قدر رضا العبد بقضاء الله وقدره، وعلى قدر رضا العبد بما اختاره الله سبحانه وتعالى له، على قدر ما تكون جنته وبستانه في صدره، فإذا به يعيش عيش السعداء حتى وإن كان ظاهر حاله على خلاف الرفاهية التعلق بالله، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، نطرد وساوس الشيطان بالاستعانة بالله، كثرة ذكر الله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر، الرضا بما يقدره الله عز وجل، عندئذ يذهب ما في نفس الإنسان من الخوف ويطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر الخاشع لله يذهب ما بك من الخوف. أما بالنسبة للسؤال الوارد من الأخت الفاضلة في مسألة اسم كتاب في قصص القرآن، اسم كتاب في قصص القرآن، فيعني لها من ضمن ذلك كتاب اسمه المستفاد في قصص القرآن، المستفاد في قصص القرآن للدكتور عبد الكريم زيدان، وهناك سلسلة أيضا للشيخ مصطفى العدوي والله يحفظه في أيضا في قصص القرآن، فلها أن تستفيد بهذه الكتب. كذلك يعني لتعقيب على مسألة قول السيدة عائشة، انتشرت كلمة السيدة عائشة من مسألة المستشرقين في كتبهم، وأنا في الحقيقة أحب أن وأفضل أن يقال أمنا عائشة وأزواجه أمهاتكم، فالتعبير بأمنا عائشة هو ذلك يعني أفضل في ذلك، والله المستعان. وهي دعت بدعوة يعقوب عليه السلام، فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال. كذلك بالنسبة للأسئلة الواردة في هذا المقام، تم نأخذ هذا الاتصال الأول، تفضل. أم إيمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
تفضلي تفضلي أم إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مريضة نزيف
نزيف؟
يعني أنا مريضة نزيف، دايما عندي نزيف، فجيت سجدت بقالي من كنت قبل رمضان ب20 يوم، وديت الدم ما خلصش لعندي لما خلصت، يعني لعندي دلوقتي وأنا عليا دم. فأنا صمت رمضان، من فطرت أول يوم وصمت رمضان كله، فعايز أشوف الصوم حلال ولا ينفع يعني ولا ما ينفعش.
طيب النزيف ده مستمر عندك باستمرارية قبل رمضان وبعد رمضان؟
على طول.
مستمر استحاضة يعني؟
على طول يعني، هو أنا كشفت كثير بس يعني باخد علاج بس برجع تاني.
طيب قبل ما يجيلك الاستحاضة كانت العادة بتاعتك كانت كم يوم؟
6 أيام.
6 أيام في أول الشهر؟
في أول الشهر.
طيب حاضر، وجيبك
هذا. هو يعني هي بتيجي بس ما بتطلعش، تشوف صوم حلال او حرام.
حاضر، بارك الله فيك، اجيبك الان حالا ان شاء الله.
ماشي،
بارك الله فيك. بالنسبه لام ايمان عندها اشكاليه في نزيف مستمر، وارد عندها نزيف مستمر، هذا النزيف هي طبعا بيعمل لها اشكاليه، فهي لما جت في رمضان افطرت اول يوم واستمرت بعد ذلك صامت الشهر بكامله، فتسأل هل ماذا تعيد وماذا تفعل في أثناء النزيف. النزيف المستمر ده اسمه استحاضة. فالمرأة المستحاضة بيكون لها حالين أو عدة أحوال هنذكر فيما يخص مؤمن. إما أن يأتيها دم، هو دم أسود غامق، هو دم الحيض وينصرف، وبعدين يجيها بعد كده دم فاتح، فعندئذ هي بتمتنع عن الصلاة والصيام في أثناء وجود دم الحيض اللي هو أسود يعرف ويداكن وغامق وله رائحة كريهة عن الدم العادي، لأنه في الأصل بيكون متدلط في الرحم ثم بعد ذلك ينزل نزيفا. فإذا كانت بتستطيع أنها تميز بين لون الدم، فأثناء وجود الدم الغامق اللي هو دم الحيض تفضل تمتنع عن الصلاة والصوم، ولما يمتنع هذا الدم يعني يزول ويجي مكانه دم فاتح، فعندئذ هتبتدي تتطهر وتصوم وتصلي عادي جدا، وتعامل معاملة الطاهرة، ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة. فهذا بالنسبة إذا كانت بتقدر تميز من لون الدم. واضح من سؤالها أنها ما كانتش بتقدر تميز من لون الدم، فإذا كانت لا تستطيع أن تميز بتمكس قدر الأيام اللي كانت بتمكسها كل قبل ما يأتيها الاستحاضة والنزيف، ففي هذه الحالة هتمكس 6 أيام، هي كان بيجيها 6 أيام أول كل شهر، فهي هتعتبر أول كل شهر 6 أيام اللي جالها فيها الحيض هتعتبر نفسها فيها حائض، وأول ما تعد 6 أيام الأحكام هتتطهر وتصلي وتصوم وبعد وتصلي وتصوم عادي وبعد رمضان تقضي الصيام الست أيام هذه. يبقى عندنا يا أم إيمان عديك حالتين. طب ناخد هذا الاتصال ثم نكمل. بارك الله فيك. تفضل الأخت أمان تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايزك تصغى علي عشان اول مرة اتصل.
حاضر.
انا اول مرة اتصل عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
بص انا ان شاء الله باذن الله كده انا طلع الحج السنة دي
ان شاء الله.
فكنت بتعودة اصوم العشر ايام بتوع ذو الحجة.
ايوة.
فانا دلوقتي هطلع الحج طبعا وبقول الصيام صعب وفي ناس ما بتصومش هناك فانا ممكن اصومهم قبل ما اطلع.
حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت. بيقولوا الهادي اللي بيتذبح هناك في الحج.
ايوه.
ابني بيقول ممكن تسيبي فلوسه هنا ونكمل عليه ونجيب حاجه ونفرقها على الناس هنا فانا عايزه اعرف بس ايه ده ينفع؟
حاضر حاضر. انت هتعملي عمره وحج مش كده؟
ان شاء الله باذن الله.
حاضر.
فانا بقول له لازم الهادي بيبقى هناك فقال لي مش شرط قلت له اسال بس.
حاضر اجيبك. حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
جزاك مسلم. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما يبقى اذا بالنسبه للعود للمساله اللي كانت تخص الاخت ايمان خلاصه المقام لو كنت قادره تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضه فعندئذ اللون الدم الحيض اسود يعرف فاذا كنت بتقدري تميزي في الفتره اللي فيها الدم غامق دوت هتعتبري نفسك حائض لما الدم يفتح تعتبري نفسك ايه مستحاضه وتصوم وتصلي مش قادره تميزي هترجعي لعادتك قبل الاستحاضه. ناخذ هذا الاتصال ثم نكمل. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي الحال يا شيخنا؟
الحمد لله الله يبارك فيه.
جزاك الله خيرا واحسن الله اليك.
بارك الله فيك وجزاك مثله احسن الله اليك.
يا مولانا كان عندنا في شهر رمضان في المسجد في العشر الاواخر. طبعا احنا طبعا انا الامام فكنت بعد ما نصلي التراويح طبعا كنا بنصلي بنخلي الوتر للتهجد.
ايوه.
في ناس ثانيه كانت حابه ان هي الناس اللي مش بتصلي التهجد كانت حابه ان هي تصلي الوتر. اجيب واحد قال لا ما ينفعش الوتر يتصلى مرتين في المسجد.
أيوة.
جماعه. فعايزين توضيح من حضرتك.
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اذا بالنسبة لسؤال الوارد من أخت أم إيمان إذا لو ما كنتش قادرة تميزي هتعتبر الست أيام اللي كنت بتعتبرهم كل شهر بتحضيهم قبل ما يجيلك النزيف هتمتني عن الصوم والصلاة الست أيام الأول ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى تصومي وتصلي تتطهري الأول وتصومي وتصلي وتقضي الست أيام اللي هي أنت فطرتيهم. هذا نسبة لهذا. نسبة الأخت كان برضو بر سؤال الأخت اللي سألت دعاء أمنا عائشة كانت قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فقالت هذا أيضا من ضمن أقوالها في أثناء حادثة الإفك. بالنسبة لي أيوة أظن أن احنا أجبت على ذلك كنت أشير إلى اللفظ يعني. بالنسبة للأخت الحاجة أمال لما أشارت في انها بتصوم في عشر ذي الحجه متعوده تصوم العشر من ذي الحجه ومش هتقدر بعد كده في الحج تفعل ذلك فهي بتسال هل ينفع تصومهم قبل ما تطلع الصيام في عشر ذي الحجه من جمله العمل الصالح المطلوب ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه العشر اي العشر ذي الحجه فمن الاعمال الصالحه كثيره ففي هذه الحاله انت مش مطالبه انك تصوميهم قبل ما تذهبي مش مطالبه انك تصوميهم لكن انت هتكوني متمسكه في نسك وفي اعمال صالحه وفي خير وذكر الله سبحانه وتعالى فعندئذ ليس عليك انك تصوميهم قبل ان تذهبي وانت في حج وفي نسك ما شاء الله وفي اعمال صالحه فالامر يسير عليك فتقربي بما تستطيعي ان تتقربي به وافضل شيء ذكر الله سبحانه وتعالى. في اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن مثلا أنا عندي 6 في رمضان وعايزة أصوم 6 من شوال، هل ينفع بنية واحدة؟
حاضر أجيبك، حاضر بارك الله فيك. هذا بالنسبة للسؤال الأول الوارد للحج أمان. أما بالنسبة لمسألة الهدي اللي هي بتسأل عنه، يبقى بالنسبة لصوم 10 أيام أنت تقربي بذكر الله، أفضل شيء تتقربي بذكر الله سبحانه وتعالى شدر الصوم، فما فيش إشكالية عليك في ذلك، وما فيش حاجة ما تقضاش قبل ما تروحي ولا حاجة. الهدي بتقول الهدي المطلوب منها، لأن طبعا معظم المصريين بيحج حج تمتع اللي هي العمرة، وبعد كذلك بتتحلل من العمرة تنتظر الحج، فعندئذ بتقول ابنها بيقول لها هل ينفع انها تحط عليه حاجة وتذبح وتتوزع هنا؟ طبعا هذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، فالهدي في البيت العتيق والبيت الحرام، ولا يصح الهدي في غير البيت الحرام. فالهدي هنا هي تجيب صك هناك في مكة وتذبح هناك، وما فيش حاجة اسمها هدي يذبح في بلدها، فعندئذ هذا لا يجوز. انت هتذبحي وتدري صك الهدي ان شاء الله وانت في مكة، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. بالنسبة لي أيضا السؤال الوارد، الإمام كان بيسأل بيصلي بالناس إمام وبيصلي في الوتر في القيام، وأحيانا بيصلوا تهجد في ثلث الليل الآخر، فعندئذ الناس بتطلب منه أنه هو يوتر مرة أخرى، فهو يسأل ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فالأصل أن الإنسان لا يوتر إلا مرة واحدة، والإنسان عندئذ ينبغي أنه يعلم إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقوم من الليل، فالأفضل أن يؤخر الوتر ويجعله في آخر الليل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإذا كان يغلب على ظنه هيقوم، إذا كان لا يغلب على ظنه فله أن يوتر في أول الليل، ثم بعد ذلك إذا قام في ليل ثلث الليل الآخر يصلي قيام ليل ولا يوتر مرة أخرى. هذا خلاصة المقام. فإذا كان أوتر في أول الليل في المسجد لأنه بيصلي إمام لا يوتر مرة أخرى. طيب إذا كانت ناس عايزة تصلي وتر تاني، إذا ما هنا ينبه على الناس على المصلين، إذا كنت أوترت في الصلاة مع الإمام ما توترش مرة أخرى، فعندئذ يكفيك أنك تصلي صلاة، لأن النبي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فتبين هذا أنه يصح صلاة الليل حتى بعد الإنسان يصلي بعد الوتر إن بدأ له وكان في وقت أنه هو يصلي. يبقى عندنا مقام جواز ومقام أفضلية. مقام الأفضلية أن أنا أجعل آخر صلاتي وترا، لكن أنا أوترت لعلة ما في أول الليل، فعندئذ وصحيت آخر الليل عايز أصلي تاني، صلي ما شئت لكن لا توتر مرة أخرى. المصلين اللي ما أوتروش يوتروا حد تاني يصلي، يكون ما أوترش يصلي بهم الوتر في آخر الليل، أما من أوتر في أول الليل فلا يوتر مرة أخرى، لعموم لا وتران في ليلة. فهذا يعني خلاصة ما يقال في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي أيضا الأخت الفاضلة اللي بتسأل عليها 6 أيام من رمضان، طيب نأخذ هذا الاتصال أولا ثم نجيب.
ألو،
تفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك في حاجة، في موت الأولاد قبل ما يجي، أنا عملت كذا عملية حقن مجهري بس ربنا ما أردش، مرة في الشهر الرابع 3 ومرة في الشهر 7 2. دي جزاتها ايه بالنسبة ليا؟ والوقت أنا جوزي يعني كل أهلي وأهله شايرين عليه إن هو يتجوز، بس أنا مش قادرة أقبل بحاجة زي كده.
اوكي،
فأنا بقول مش قادرة أقبل أنا بحاجة زي كده يعني، وهل ده حرام إن أنا مش مخلياه إن هو يتجوز؟
طيب
وعايز أعرف يعني الجزء ده عليا وعليه أو حاجة زي كده تعود علينا وإيه بيه، وده إيه يا شيخ إن ربنا يصبرني لأن هم كبير جدا.
حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب بالنسبة لمسألة الصيام رمضان، سأل عليها 6 أيام من رمضان، فهل يصح أنها تصوم 6 أيام من رمضان بنية 6 أيام رمضان و6 شوال في نفس الوقت؟ الأصل كل عمل له نية خاصة، فهذا لا ينبغي. صيام ستة أيام من شوال ده صيام منفرد، وصيام ستة أيام من اللي هي قضاء رمضان هذا صيام منفرد آخر. فما في ما فهنا كون أنا أقول أصوم ستة أيام بنية الفريضة والنفل هذا لا يصح. فعندئذ الأصل إن إحنا بنصوم، ولك هنا خيارين. الخيار الأول وهو أفضل الخيارين إن أنا أصوم اللي علي كقضاء أولا، ثم بعد ذلك أقضي أصوم ستة أيام من شوال. إذا كان هذا يشق عليك ورأيت أنك تستطيع أنك تأتي بست شوال ستة أيام من شوال أولا ثم بعد ذلك تقضي ما عليك من رمضان، فهذا الراجح معي أنه جائز، لأن ثبت في نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العلة في مسألة الأجر في مسألة صام رمضان وأتباع ستا من شوال كان قصيام الدهر. ورد في بعض النصوص الحسنة بعشر أمثالها، بأن المرأة متى قضت ما عليها من رمضان كأن صيام 30 يوم بالحسنة بعشر أمثالها، والصيام ستة الحسنة بعشر أمثالها يكون السنة كاملة. فالمرأة التي تصوم ستة من شوال وتقضي ما عليها من رمضان بعد ذلك في أي وقت يصدق عليها أنها صامت رمضان وأتبعته ستة من شوال على الراجح، وإن كان مسألة فيها خلاف معتبر، لكن أقيدك باختصار شديد، إذا استطعت أنك تصوم ستة أيام من شوال ثم بعد ستة أيام من اللي عليك من رمضان وتأتي بستة أيام من شوال هذا أفضل شيء، وعجلت إليك ربي لترضى. طب يشق عليك قضاء هنا القضاء رمضان ليس على الفور، فهنا على التراخي، يعني يصح أن أنت الآن تؤخر القضاء وتبدأي بستة أيام من شوال إن كان يشق عليك أنك تجيب الاثناشر يوم مع بعض، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا على خلاف معتبر بين أهل العلم. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب عندنا الأخت الفاضلة تسأل في مسألة الحقن المجهري، إنها فعلته أكثر من مرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بذرية الصالحة، ويعني تقريبا فشل الحقن وتكراره. تكرار الحقن المجهري طبعا جائز بضوابط شرعية، من ضمن هذه الضوابط الشرعية إن الحقن المجاري يكون عند يعني طبيب أمين، وإن ذلك يكون من يؤخذ العضو أو من الحقن البويضة من المرأة مع مني الزوج فيؤخذ هذا وذاك، ولا يصح أن يكون بشيء أجنبي. فإذا كان ذلك ويوجد له محضن طبي معروف عند أهل التخصص، فإذا كان بهذه الضوابط أن يكون أمين وأنه يكون مأخوذ من ماء الزوج مع بويضة المرأة نفسها، ويحاول الطبيب أن يوجد لها يعني البيئة المناسبة، فهذا يصح. وإن تكرر لا حرج عليك في ذلك، والله سبحانه وتعالى ييسر الأمر. كنت عمل وما جاش أو ما يبقى ربنا ما أردش، هذا رزق، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، والإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. ومن ضمن طلب الولد يكون بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام دعا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم فأعطاه الله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا. فكثرة الدعاء لله عز وجل وبيقين مع كثرة الاستغفار مع الأخذ بالأسباب الطبية المتاحة إن شاء الله يقدر لك الخير في هذا المقام. بالنسبة لمسألة الزوج ويريد أن يتزوج لأجل ذلك وهي والزوجة ترفض، فهنا ينظر إلى رفضها. هذا الرفض إذا كان اعتراضا على أصل مسألة التعدد الذي أباحه الله فهذا يكون فيه لا ينبغي عليها أن تفعل ذلك، لكن المسألة تقدر بقدرها، لأن مسألة التعدد في الحقيقة لها ضوابط كثيرة، فمش كل إنسان يعني يصلح لمسألة التعدد. فإذا كان يخشى على ذلك طب نجيب بعد أخذ هذا الاتصال، نكمل هذا الجزئية. تفضلي. تفضلي بارك الله فيك.
انا عهدت نفسي ان انا مرجحت الجوزي ورجحت له، عهدت ربنا عهد شديد ان انا مرجحت الجوزي ورجحت له، فماذا علي؟
وحلفتي؟
عهدت ربنا.
اللفظ اللي قلتي ايه؟
عهدتك يا ربنا ان انا مرجحت الجوزي عهد شديد لا ينقطع ولا يزيد.
حاضر، أجيبك. حاضر، بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لي في هذه المسألة، فإذا كانت تخشى كاعتراض على أصل مسألة التعدد فهنا نقول لك لا ينبغي أن تفعلي ذلك، وهذا شيء أباحه الله، سيما هو يريد أن يطلب الذرية الصالحة، وربنا إن شاء الله يرزقه منك الذرية الصالحة. لكن إذا كان يطلب الذرية في هذا وأنت تمتنعي فالأولى لك ألا تفعلي هذا. أما إذا كان مسألة الاعتراض بخوف من أنه من الجهل بمسألة التعدد أو من عدم العدل أو ما شابه، فعندئذ الإنسان الذي يصلح للتعدد والإنسان الذي يكون عنده سعة للإنفاق على البيتين أولا، إذا كان في الزواج الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فما بالنا بالتعدد، فيكون عنده أولا سعة لهذه المسألة ويكون عنده علم بفقه التعدد لكي لا يجور ويقع في الإثم. فإذا كان الخوف بسبب شرعي فليس عليك حرج، أما إذا كان لسبب غير شرعي فعندئذ على الإنسان أن يعني يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى ولا يعترض على قضاء الله وقدره. هذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. بالنسبة للأخت الفضيلة تسأل عهدت ربنا ألا أرجع لزوجي، لا ينبغي على الإنسان أن يعاهد الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا غير مباح أو أن يفعل شيئا يبعده يعني عن القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى. رجوعك لزوج القربة إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على البيت أمر فيه خير كبير، وأول شيء يفرح به الشيطان، يفرح بصراياه التي يرسله الذي يأتي ويقول قد فرقت بين الزوجين. فلذلك هذا العهد خطأ، والنبي صلى الله فإذا كان معه يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ورأى الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فعندئذ هذا العهد فيه طبعا خلل، لأن يعني فيه امتناع عن خير، فأنت ارجعي لزوجك وارجعي إلى الله، ارجعي إليه، وإذا كان هذا جرى مجرى اليمين فعندئذ عليك أن تكفري كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن كنت لا تستطيعين الإطعام، فهذه الحالة تصومين 3 أيام متفرقة، والله تعالى أعلى وأعلم إن جرى معها اليمين. هذا خلاصة يعني ما يقال في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا أحبتي بالنسبة لبعض الأسئلة الواردة أيضا عبر الواتساب اللي كانت واردة قبل ذلك، عندنا سؤال يقول عندي سؤال أنا فطرت يوم كنت تعبانة فيه وبعد ما فطرت على طول نزل علي الحيض، فطرت يوم كانت تعبانة فيه وبعد ما فطرت نزل علي الحيض، يعني أنا فطرت. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا ثم نكمل السؤال. أستاذ محمود.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟ معلش أنا أسف عندي استفسار بس.
اتفضل.
زوجتي كل يحصل مثلا أي مشكلة أو أي حاجة وأحلف عليها على أي حاجة ما ترضاش تستجيب للحلفان وتقول لي اللي أنت عاوز أعمله وتعرض للحلفان. ده بالحكم الاسلامي تعتبر ناشز ولا سمي؟
بتسألها في اشياء تقدر عليها واشياء مباحة ولا ايه؟
يعني اخر حاجة مثلا قلت لها مش هتخرج من البيت لمدة اسبوع. مش قادر.
ايوه حاضر اجيبك ان شاء الله بارك الله فيك. طيب نكمل السؤال اللي كنا بصدد الحديث عنه ثم نجيب على الأستاذ محمود بعد ذلك. تقول أنا فطرت يوم كنت تعبانة وبعد ما فطرت على طول نزل علي الحيض. يعني أنا فطرت بنية أن أنا تعبانة وبعدين جالها العذر، فهل أقضي يوم ولا يومين؟ لا أنت تقضي، يعني الأول أنت الفطر فطرت أولا ثم نزل الحيض بعد ذلك، فهنا اليوم هو يوم واحد والعذر فيه كان سواء كان بسبب التعب أو بسبب الحيض وعذر جائز، فأنت عليك قضاء يوم واحد فقط، تقضي يوما واحدا فقط. هذا بالنسبة لهذه الجزئية. بالنسبة لسيدنا محمود يسأل بالنسبة لزوجته التي لا تستجيب لمسألة الحلفان وبيحلف عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات لما سألها عن حالها عن زوجها: انظري أين أنت منه فهو جنتك ونارك. فعلى المرأة أن تعلم أن من ضمن القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تصلي خمسها وتصوم شهرها أن تطيع زوجها في ذلك ابتغاء مرضات الله، ولكن الطاعة تكون في معروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان الأمر للزوج بيحلف فيه على زوجته أو بيأمرها به في معصية فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في مسألة لا تطيقها، لأن ليس من معاني القوامة إن الإنسان يتعنت على المرأة ويطلب منها أشياء لا تستطيعها أو لا يعني تصبر عليها، إنما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة إصلاح بما ينفعها في خير الدنيا وخير الآخرة، فيها محبة وفيها رحمة وفيها ود وهكذا. وعلى المرأة أن تطيع زوجها طالما أن الأمر في غير معصية، فعندئذ عليها أن تفعل ذلك. إذن نصيحة للزوج. طيب نكمل بعد أخذ هذا الاتصال بارك الله فيك. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كان متخاصم هو ووالدي وجه حلف علي قال لي تحرمي علي لو عيالي كانوا هناك عند بيت والدك ولو راحوا هناك تاني وكده. فجيت صالح هو ووالدي وكده ومفيش مشاكل، فالعيال ابتدوا يروحوا هناك وياكلوا تاني ومفيش مشاكل.
طيب حاضر اجيبك. حاضر صارت قطع اجيبك ان شاء الله بارك الله فيك. بالنسبة للنصيحة بالنسبة لمسألة للزوج لما بيأمر زوجته: عليك أن تأمر، إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فلا ما يكونش فيه تعنت، ما يكونش فيه معصية، ما يكونش فيه شيء. الزوجة إذا كان الأمر طالما أن الأمر ما فيش فيه معصية فعليك أن تطيعيه في ذلك، ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما عدم طاعة المرأة زوجها إذا أمرها بشيء وفي مباح فعندئذ هي في هذه الحالة تكون ناشزا، فعليها أن تعلم ذلك. في اتصال. نعم تفضل أستاذ حنان. أمان. لا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أمال اتفضل.
أنا نظرت نظري ومش قادرة أوفيه، أعمل إيه؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
عفو.
بارك الله فيك. طيب هنا عندنا كان سؤال أم يوسف: زوجها قال لا تحرمي علي. طبعا الصلاة قطع ما استفسرناش منها قوي اللفظ اللي قاله الزوج بالضبط، فهل الزوج قال تحرمي علي بس أم قال تحرمي علي زي أمي واختي؟ فإذا كان قال تحرمي علي لو أكلت عند والدك وبعد كده الصالح والأولاد يروحوا كلوا طبعا أو هيأكلوا، فعندئذ عليه كفارة يمين. إذا كان قال تحرمي علي فقط ما قالش زي أمي واختي فعندئذ عليه كفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا في لفظ التحريم. فعندئذ تصوم يطعم هو 10 مساكين إذا كان أو يكسوهم، إذا كان لا يستطيع فعندئذ يصوم 3 أيام. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. ماشي الحال؟ ماشي، نأخذ هذا الاتصال. بارك الله فيك أستاذ محمود.
السلام عليكم. إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم الشيخ، ازيك؟
بارك الله فيك، تفضل.
كنت عايز اسال على ضوء النظر كيف يخلص.
الصوت مش واضح يا استاذ محمود، علي صوتك وقف التلفزيون. وطي وطي، مش يقفله يعني، وطي وطي الصوت. تفضل. تفضل.
كيف يخلص الانسان؟
كيف ايه؟ طيب يا إيه بس محمود يتصل تاني لأن الاتصال انقطع. طيب عندنا هنا الأستاذة أمال قالت نذرت نذر ولا أستطيع الوفاء به، ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. فإذا كان فيها نذرة نذر لا تستطيع الوفاء به، عليها أن تكفر كفارة يمين ولا شيء عليها بعد ذلك. يعني هتطعمي 10 مساكين، يعني 10 وجبات. فإذا كنت لا تستطيع أن تطعمي 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين فصومي 3 أيام. هذا كل ما عليك في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا بالنسبة للسؤال أيضا كان وارد في هذا المقام، هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال على أقساط شهرية علما بأنني كنت مقصرا قبل هذا في إخراج الزكاة وتراكمت علي سنوات طويلة؟ طبعا أحيانا كثير من الناس لما بيكون مبلغ الزكاة كبير بيسأل عن مسألة تقسيط المال الزكاة. طب نأخذ هذا الاتصال أولا ثم نكمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت نادر أوديه جامع معين.
أيوة.
فجامع في السنة دي ما عملش معيدة.
نعم.
فرحت جاء واحد إيه قال لي أنا في جماعة في قهوة عاملين معيدة، هاتيها أنا أوديه. رحت عطتهوله.
مائدة في مسجد تاني يعني؟ في مسجد تاني؟
في المسجد ما عملش خالص.
عملت انت مائدة في مسجد تاني ولا فين؟
ما عملت ده حاجة بسيطة كده انا بطلعها.
حاضر.
حاجة بسيطة يعني دليلة خالص.
ماشي ماشي.
فجاء السائل وقت بعد بيقول لي في قهوة هنا بتاع فلان انا هودي فيها. قلت له طب يعني حضرتك يا فلان توديها؟ قال لي اه. خد الحاجة، فأنا ماشية بظروفها كده فلقيت واخد الحاجة متداري بيها ما وديهاش وطلع على بيته، وبالفعل وقفت لقيته ايه موديها ايه عند بيته. فقدرت لقيت المدام بتاعته بصة. المهم انا مشيت اتصلت على واحد حضرتك كده شيخ، قلت له ان حصل كذا كذا، قال لي ده فلان، قلت له اه خد الحاجة، قال لي انت معلكيش كده ذنب، هل انا ادفع النذر ده تاني بوديه كل سنة في الجامع دون اخر جمعة في شهر رمضان، هل انا ادفع تاني ولا اعمل ايه؟ ومش عارف هو راجل جارنا يعني مش راضي
يحكي. اجيبك ان شاء الله. ابشري ابشري. حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا جدا.
بارك الله فيك. ماشي. فبالنسبة لما كنا في مسألة دفع زكاة المال على أقساط شهرية، عايزين نفرق بين جزئيتين. الجزئية الأولى أن يكون الحول حال على الإنسان والزكاة وجبت، ولا هو عاوز يخرج للسنة الجاية المقدمة. الأصل بدام الحول حال على الإنسان دي زكاة وجبت في ذمتي، فالأصل أنا أخرجها في الحال أن فريضة علي أن أنا أخرج هذه الزكاة. فعندئذ تقسيط مسألة الزكاة إذا كنت يصح إذا كان مستقبليا، يعني أنا بخرج للسنة الجاية من دلوقتي بخرج على أقساط شهرية، أما الحول حال فبدام عدى السنة والزكاة وجبت علي إن أنا أخرجها. لكن عندنا السائل هنا، طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل. بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله سيدنا،
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعنا وإياك في الجنة، بارك الله
فيك. يقال حول أسئلة الناس الغنى فتزوج، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أن أرزق، فقال تزوج، ثم سأله الثالثة قال تزوج فاغتنى في الثالثة. هل هذا الكلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر 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 أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيكم. فبالنسبة للسؤال اللي وارد معنا أنه كان مقصر لسنوات طويلة، فإذا كان يصعب عليه لأن سنوات طويلة كان في تقصير، عندئذ إنوي أن أنت تبتدي تسدد إذا كنت تستطيع التعجيل، فينبغي عليك الآذى الأولى، وعجلت إليك ربي لترضى، وتخرج الزكاة. إذا كان هذا يشق عليك لأن المال مجمد أو مشابه، فابدأ بإخراجه على أقساط، لكن سارع على قدر ما تقدر، لأن الإنسان لا يضمن العمر ولا الأجل، دام الزكاة وجبت الأصل الإنسان يخرجها كاملة ويسارع في إخراجها، لأن هذا حق الفقير. أما هذا بالنسبة لهذه المسألة. طبعا بالنسبة للسؤال الوارد من الأخت الفاضلة أنها نذرت، يعني نذر وأعطته لإنسان، والإنسان أنه هو يخرج هذا النذر، يوصل يعني النذر اللي هي نذرته، وإذا به أخذ النذر ولم يخرجه، فعندئذ هل عليها أن تخرجه مرة أخرى؟ قال الله سبحانه ما على المحسنين من سبيل، فطالما أنك استخذت بالأسباب وأعطيت الإنسان يخرجه ليس عليك إخراجه مرة أخرى. نعم، نأخذ هذا الاتصال. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عايز أعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إذا طلع منهم قرن قطع، وما هو قول الله عز وجل أن الله عز وجل هو المتعر؟ ما معنى قول الله عز وجل هو المتعر؟ وما المفيد والقول السديد فيما نحن فيه من ابتلاءات ومحن؟ نسأل الله أن يرفعها عنا وعن المسلمين. وأسألك الدعاء لأخت غالية بالمملكة العربية السعودية اسمها سحر بالشفاء العاجل، وأن تعود إلينا بمصر آمنة مطمئنة، وأن يكفيها الله شر كل ذي شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر أجيبكم إن شاء الله. طيب نأخذ بعد ذلك أيضا يعني نكمل بقية الأسئلة الواردة. كان سأل بيسأل عن حديث إن إنسان كان فقير وذهب إلى الرسول فقال تزوج، ثم مرة ثانية قال تزوج، بهذا اللفظ لا يصح، إنما كون الزواج فيه رزق وفيه عطاء وارد من عموم قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فتبين من ذلك أن الإنسان لما يتزوج الله يوسع عليه عموما، لأنه هو له رزق، والزوجة التي تأتي لها رزق مقدر، فالله بيوسع عليه بقدر يعني رزق المقدر لهذه الزوجة، وكذلك الرزق المقدر للأبناء. فمن عموم الآية يؤخذ أو يفهم أن الزواج سبيل لتوسعة الرزق، أما الحديث الذي سألت عنه فلا يصح بهذا اللفظ أو لا يثبت، فهذا نسبة لهذه الجزئية. بالنسبة لي أيضا السؤال الوارد في معنى قول الله هو المسعر، بالنسبة للسؤال الأخ في قول النبي إن الله هو المسعر القابض، فعندئذ في معنى هذا طبعا الحديث، والحديث ابتداء مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، لكن صححه طائفة من أهل العلم، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني هو المسعر، لما غلى السعر على نص الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال إن الله يعني هو المسعر، فإني يعني أريد أن ألقى الله سبحانه وتعالى وليس لأحد عندي مظلمة. فمعنى الحديث أن الأصل بهذا أن الأصل أن الإنسان ندع الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يجبرون على تسعيرة محددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد من ناحية أخرى وهو مسألة السودة وما إلى غير ذلك. فإن الأصل بذلك أن الله يرزق الناس بعضهم من بعض، وعلى قدر ذلك بيكون تسهيل الأسعار على حسب تيسير الأمور، ويكون هذا كله بقضاء الله وقدره. فكون الله مسائر أي كل شيء بالنسبة لتحديد الأسعار الواردة بيكون بقدر الله وقدره وتقدير الله عز وجل، فلا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله عز وجل. لكن نص الفقهاء على أن التجار إذا دخلوا في مرحلة جشع وأخذوا يغالوا بغير علة وبغير سبب على الناس، فللسلطان أن يتدخل ويحدد لتخفيفا على الناس. والأصل عدم تحديد الأسعار ابتداء، لكن إذا وجد الجشع والإشكالية من التجار وعندئذ احتاج إلى تدخل السلطان لضبط الأسعار عند الناس، فعندئذ جاز له أن يتدخل في هذا، وهذا لا يتنافى مع ذلك الحديث، لأن الحديث معناه في الجملة أن الإنسان أن التسعير لا يكون ابتداء وندع الناس يرزق الله بعضهم ببعض يعني، وتكون الأسعار على وفق ما يقدره الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجد الجشع ووجد الاستغلال فللسلطان أن يتدخل لعموم مصالح الناس، لأنه مطالب بأن يصلح دين الناس ودنياهم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. أما بالنسبة لقول السدي في مسألة رفع البلاء التي بالنسبة لكان سألك عن قول النبي الخوارج، انطلع منهم قرن قتيبة أن الخوارج يعني بيظهروا بين الفينة والأخرى، وأنهم لما يخرجوا مرة واحدة لما يرون السيف والتكفير والخروج على أئمة المسلمين وولاة الأمر، فهؤلاء يعني بعدما أحيانا تظهر لهم شوكة ثم بعد ذلك تنقطع شوكتهم بعد ذلك، ثم بين الفينة والأخرى يخرجون، وهم لهم شر مستطير لأنهم يرون السيف والخروج بالسيف، وهذا فيه ما فيه من فساد للبلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الأمة هذا الشر. بالنسبة لمسألة القول السديد في رفع البلاء بذلك، عموما إذا وجدت الابتلاءات ترفع بأشياء عديدة. الشيء الأول الدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يلجأ العبد إلى الله ويستعن بالله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء برفع الهم والغم والبلاء، فكل شيء بتقدير الله وبقدره سبحانه وتعالى. الشيء الثاني كثرة الاستغفار، لأن يعني ظهر قال الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فعندئذ توبة النصوح استغفار كثير كثرة الدعاء لله مع الأخذ بالأسباب لرفع البلاء، وهذا يعني مطلوب سواء كان من المسؤولين أو كان من عموم الأفراد، فالأخذ بالأسباب أمر مطلوب أو أمر مطلوب شرعا ينبغي أن نؤخذ به، والأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى نأخذ بالأسباب التي تحسن الأمور وتجلب الأرزاق مع اليقين في الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقدر الله والرضا بقضاء الله، مع كثرة الاستغفار مع الدعاء. بالنسبة أيضا لطلب الأخ الفاضل الدعاء للأخت صاحر موجودة بالسعودية أن تعود، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن تعود سالمة غانمة إلى أرضها وإلى بلادها، موفقة مسددة راشدة مهدية، وأن أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. فهذا بالنسبة يعني لما يتعلق أحبتي بهذه الجزئية. أيضا أحبتي في الله بالنسبة أيضا لبعض الأسئلة الواردة في هذا المقام، أحبتي في الله أختي تسأل وتقول أنا صمت 18 يوم في مصر 12 يوم في السعودية، فبعد ذلك زكاة الفطر بعد ذلك أخرجتها في السعودية، فهل عليها حرج في هذا المقام أم لا؟ الأصل الذي نص عليه كثير من أهل العلم أن الإنسان يخرج الزكاة حيث أفطر، فإن عند كونك كنت في النهاية في السعودية وأخرجت هناك فلا حرج عليك، وزكاة الفطر زكاة صحيحة ولا شيء عليك في هذا المقام. هكذا والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال أيضا وارد يقول: هل الكلام أثناء الوضوء فيه مشكلة؟ هل الكلام أثناء الوضوء فيه مشكلة؟ الكلام أثناء الوضوء ليس فيه إشكالية، ولا يوجد دليل واضح صحيح يمنع الإنسان من التحدث أو من الكلام في أثناء الوضوء. لا يوجد دليل صحيح يمنع الإنسان من التحدث أو الكلام في أثناء الوضوء، إن الأولى الإنسان هو يشتغل بما هو فيه، أما لو تكلم فليس فيه إشكالية وليس عليه مخالفة ولم يقع في كراهة ولا شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. طب نأخذ هذا الاتصال، بارك الله فيك. نأخذ أم إسماعيل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بإذن حضرتك، أنا كنت عايز أعرف إيه حكم الزوج اللي بيسيب زوجاته المعلقة وبيروح يتجوز وما بيسألش في ابنه ولا بينفق عليه.
حاضر أجيبك، حاضر بارك الله فيك. طبعا إسماعيل تسأل عن حكم الزوج الذي يترك زوجته معلقة وإن به يترك النفقة عليها من ناحية ولا يعطيها حقوقها الشرعية من ناحية أخرى، فهذا على خطر عظيم وإثم كبير جدا. مش معنى أن أنت ربنا رزقك بمسألة أن أنت تزوجت مرة أخرى أو ما شابه أنك تؤذي الزوجة الأولى أو تذرها معلقة، وقد قال الله سبحانه: ولا تذروها كالمعلقة، بل إن الرجل الذي حلف على امرأة ألا يقربها 4 أشهر الإسلام ومسألة الإلاء، الإسلام جاء وحدد أكثر من 4 أشهر، قال: لا يصح لك أن تفعل ذلك وعليك أن تعود وتكفر عن يمينك. إذا كان أكثر من 4 أشهر فعليه أن يعود، وحلف ألا يقربها، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإما أن يفيء ويرجع إلى الله ويتوب وإما أن يطلق القاضي. فهذا أمر يبين أن الإسلام حرص على كرامة المرأة وعلى حق المرأة وأن المرأة لها حقوق. نفقة الزوج على زوجته ما هيش منا، من الزوج على زوجته، هذه فرض، هذه فريضة، هذه اسمها نفقة واجبة، فعلى الإنسان أن يراعي هذا. نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا كان جوزي من 4 سنين كده قال لي أنت طالق.
حاضر، هذا الاتصال قطع. فعندئذ نعود لسؤال المسمعين، إن النسبة للزوج الذي ترك زوجته كالمعلقة يأثم عند الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد خالف شرعة الله عز وجل، ومن تزوج طبعا يقول سبب بسبب من تزوج ثاني. فالإنسان الذي يعني تزوج أكثر من امرأة ولم يعد بينهما يأتي يوم القيامة وشق مائل، وهذا كنوع من العذاب له لأنه لم يعدل بين الزوجين والله سبحانه وتعالى، بين الزوجتين، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الزوجتين، وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المسألة، والعدل بيكون في المبيت ويكون في النفقة في الأمور الظاهرة، فعليه أن يراعي هذه المسألة. هذا خطر عظيم يستوجب الإثم عند الله والعذاب من الله يوم القيامة، فعليه أن يحذر من ذلك. ترك الزوجة معلقة حرام، نفقة الزوج على زوجتي ليست منا، إنما هي نفقة واجبة أن تنفق عليها بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فعلى الإنسان أن يتقي الله فيما خوله الله سبحانه وتعالى من أناس ويجب عليه أن ينفق عليهم. نأخذ هذا الاتصال.
ألو.
عليكم السلام أم أحمد، تفضلي.
أيوة
تفضلي.
إيه، عندي أخ توفى وساب مال وقال نصه نصه طلعي طبقة ونصه ليكي ده يبقى
ونصه إليكم؟
آه
حاضر يعني كانت وصية له يعني قال كده
آه
حاضر أجيبك أجيبك حاضر طبعا كان ورد تصل لأختي تقطع منها قال زوجي قال انت طالق فطبعا هي لم تكمل كلامها لكن كلمة انت طالق عموما كلمة صريحة كلمة انت طالق هذه كلمة صريحة فهذه لا يسأل فيها عن نية لأنه ده طلاق صريح وعندئذ الطلاق يقع بها طلقة واحدة إذا كانت اللفظة هذه فقط يعني بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد إن أخوها يعني أوصى قبل أن يموت إنه هو نصف ماله يكون ميراث ونصف ماله يوزع على الورثة يعني ونصف الآخر يخرج صدقة الوصية أحبتي في الله تصح إذا كانت للثلث لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير فعندئذ في هذه الحالة الوصية تصح بالثلث أما أكثر من الثلث فهذا حق للورثة فإذا هنا ينظر إذا أوصى بهذا الحق اللي يخرج نخرج الثلث من الصدق من التركة والباقي الثلث يخرج والباقي بيكون حق للورث إلا إذا الورث كلهم تراضوا إن هم يتنزلوا عن حقهم ويخرجوا نصف التركة وياخدوا هم النص الثاني هذا ما فيش إشكالية إذا تراضوا يبقى مسألة إن النص يخرج صدقة ونص ثاني يصح إذا تراضى الورث إذا لم يتراضوا يخرجوا تلت المال الذي تركه فقط لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث فعندئذ هنخرج تلت التركة والتلتين هيتوزعهم على الورثة ميراث شرعي تلتين يوزعوا على الورثة ميراثا شرعيا هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الجزئية طيب طبعا أختي بتسأل تقول زوجي طلقني 4 مرات طب نأخذ هذا الاتصال الأخير إن شاء الله بارك الله فيكم
نحبك في الله حبيب غالي
أحبك الله حبيبتني في جعانه ويكفي الجنة
يعني كثر في رمضان الدعاء في ركعة الوتر وخصوصا في التهجد في بالليل فكثر الدعاء وزاد عن حده
نعم.
هل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن الناس يحبون ذلك يحبون الدعاء والبكاء والخشوع وما شابه ذلك فهل كثرة الدعاء والإطالة في الدعاء هل مخالف للسنة هل يؤثم الداعي هو الإمام في ذلك وجزاكم الله خيرا
بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لأختي زوجي طلقني 4 مرات في حالة غضب شديدة الطلاق لا يصح أكثر من 3 مرات وهذا من الخطأ الشديد وجمع الـ4 طلقات إذا كان في جلسة في جلسات متفرقة لا يصح أساسا أن يكون هناك طلاق بعد الرابعة لكن واضح من السؤال أنها طلقها 4 مرات في جلسة واحدة فإن كان يقصد التأكيد على الأولى فتحسب كلها طلقة واحدة والله تعالى أعلى وأعلم إذا كانوا في مجلس واحد طبعا يحتاج من هذه الأخت السائلة أن تتصل ويكون في مزيد من الاستفسار بالنسبة لسؤال الأستاذ أشرف في مسألة الدعاء في الوتر الناس بتحب أن الداعي يدعي وبيدعي كتير ممكن يصلي مثلا يقرأ بـ5 آيات ويقعد يدعي نص ساعة أو ساعة أو مشابه هل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أن هذا فيه مخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصح الطرق الواردة في مسألة الدعاء قنوت الوتر وهو تعليم الحسن في مسألة الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت كان دعاء بسيطا وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أوصى تلميذه قائلا وإياك والسجع في الدعاء فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحاشون ذلك فعندئذ مسألة الترنيم في الدعاء والاستزادة وتعمد الإطالة الشديدة في الدعاء فهذا فيه إشكالية فعندئذ ندعو بقدر محدود والله تعالى أعلى وأعلم طب نأخذ هذا الاتصال تفضل
ألو
طيب تفضلوا
لو سمحت عايز أسأل الشيخ كده في أنا جوزي مسافر
أيوة.
وبعدين خاصمني فترة طويلة يعني ومش بيكلمنا على طول وبعضهم بيهن وكده
أيوة. حكم ده يعني إيه؟
ايوه هو على طول يعني بيقفلنا على طول وبيقفلنا فتره طويله يعني ممكن يقعد شهر اكتر كده يعني وخاصه شهر رمضان وكده يعني
ايوه حاضر أجيبك إن شاء الله.
ماشي شكرا.
بارك الله فيك. طيب فبالنسبة لمسألة الدعاء في الوتر دلوقتي الآن يكون بالقدر المحدود هدي. ليه بقول الإطالة الزائدة بقى مخالفة؟ لأن من هدي النبي عموما صلى الله عليه وسلم التقارب، أن يكون القراءة مقدار الركوع قريبا من القراءة، ومقدار القيام بعد الركوع قريبا من مقدار الركوع. فلما يكون الدعاء أكثر من قدر الركوع وقدر القراءة فيكون هذا خلاف ما فعله رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأخت الفاضلة زوجها مسافر وبيخصمها فترة طويلة، وخصمها طول شهر رمضان وبيهنها، هذا طبعا تسأل يعني عن حكم هذا. طبعا نوجه رسالة إلى الأزواج ونقول بعض الأزواج يفهمون القوامة فهما خاطئا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة محبة، قوامة ود، قوامة رحمة، فالأخذ بما ينفعها في الدنيا والآخرة، وأن يصلح حال زوجته في الدنيا والآخرة، مصالح دنيوية ومصالح أخروية. فهجر الزوجة إلى هذا الحد الطويل، إلى هذا المقدار الطويل لا يصح. وحتى لو في إشكالية، مش أول حاجة يحصل لما تكون مشكلة أنك تخاصم زوجتك، هذا لا ينبغي. في حاجة اسمها فعظهن، في مرحلة اسمها مرحلة الوعظ، يا زوجتي أنا أريد لك الخير في الدنيا والآخرة، هذه المسألة نتناقش نتحاور فيها، هذا لا يصح، أذكرها بالله إذا كانت مخطئة، إلى غير ذلك. لم تستجب يكون الهجر في حدود ويكون فراش. أما الخصام الطويل والهجر الطويل والبعد الطويل وعدم الكلام فهذا ينفر ولا يجلب المودة، والزوج الحصيف مطالب أن يعني يحافظ على المودة بينه وبين زوجته. مسألة الإهانة كذلك، مسألة إهانة الزوج لزوجته، أهل زوجتك أكرموها وربوها وأعطوها إليك بعد أن يعني أنفقوا عليها وربوها لتربية سديدة، ليس لكي تأخذها وتهنها، إنما لأجل أن تكرمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما جاء أناس تفنى على أزواج النبي يسكون ضرب يعني الأزواج لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن نساء كثر تفنى بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، أولئك اللي بيضربوا زوجاتهم اللي بيهينوا زوجاتهم، نص النبي قال أولئك ليسوا بخياركم. فمن علامات خيرية الإنسان أن يكون يعني طيبا مع أهله، حسن المعاملة مع أهله، فهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ كنت كلمت
شوية وقلت
من 4 سنين
بذلك الاتصال. أيوة.
ثانيا بعدين أنا هو كده قال لي يصير يطلعني، قال لي أنا سألت بكين يعني طلع،
قال لي طالق. ماشي، هو أنت قلت له طلعني قال لك أنت طالق صح؟
لا يعني
الصوت مش واضح، معلش قولي تاني سؤالك إيه؟
قال إن هو بيطلعني مرة من 4 سنين.
ماشي.
أنا بابا كنت قاعدين أنا هو كده بقول له إيه طلقني، ما طلقني قال لي انتصار انتصار، ورجع من سنة كده يصير كمان اتنفس عرفنا جامد يعني أنا هو، وده قال لي إيه أنت انتصار طرد
دي مرة ثالثة؟
المرة الثالثة دي بس كان بإيه بكثر في البيت، وهو بيرد عصبي عصبي جدا.
طيب معذرة، هو قالك الأول أنت طالق من 4 سنين ورجعك صح؟
اه.
ورجع قالك أنت طالق مرة تانية صريحة كده صريحة؟
لا كنت أنا قاعدين يعني أنا هو كده يعني إيه بتكلم أنا هو كده عادي بالظبط يعني، قال لي أنت طالق ما أنت طالق أنت طالق، قلت له طلعني من الانتصار، قلت له كمان مرة قال لي أنت طالق،
قلت له معذرة. طيب ماشي بارك الله فيكي. الأخت من كنترول تحاول محتاجين منها بعض الاستفسارات، ممكن تأخذ الرقم نعطيك بعض الاستفسارات، لكن عموما الأصل في الفتوى عشان يبقى يعني الفتوى خاصة، لكن الأصل أن كلمة أنت طالق هذه كلمة توقع الطلاق، ولا يصح اللعب بألفاظ الطلاق وأن الإنسان يقول ألفاظ الطلاق على سبيل المزاح، لأن هذا مصداق غليظ لا يصح للإنسان أن يتلاعب به. فكون أنت طالق ثلاث مرات على متفرقة فهذه ثلاث طلقات واقعات، لكن نحتاج أن احنا نستفسر، ويستحسن من الزوج بالنسبة لسؤالك يستحسن أن احنا نسمع من الزوج نفسه الاستفسار على مسألة نيته في مسألة الطلقة اللي كانت بمزاح وكيف كانت ظروفها، فياريته يعني نأمل هو تأخذ الرقم من الكنترول وهو يتصل لنستفسر منه عن اللفظ بالضبط. لكن كفتوى عامة، كفتوى عامة كلمة أنت طالق هذه توقع الطلاق حتى وإن كانت على سبيل المزاح، لا يصح التلاعب بالمساق الغليظ على قول جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني بالنسبة لما يخص هذه المسألة. طيب بالنسبة لي سائلة بتسأل تقول أخويا مأطيني بقى ثلاث سنوات بعد ما هان زوجي وإلى غير ذلك وأولادي، فدلوقتي المفروض أنه هو يجي يصالحني ولا أنا اللي أذهب وأصالحه ولا إيه بالنسبة لهذا السؤال؟ فهي طبعا حصل إشكالية بينها وبين أخيها، وحصل نوع من الإهانة، وفي طبعا يعني ضيق في الصدر، فتقول أذهب أنا صالحه ولا سيبه لما يجي صالحني. جزاك الله خيرا أنك طلبة، أنك مستعدة لمسألة الصلح، والأصل في صلة الأرحام أن الإنسان يسارع في ذلك، خيركم الذي يبدأ بالسلام، المحافظة على الود، المحافظة على صلة الرحم، المحافظة على نبذ الخلافات الموجودة، هذا أمر مطلوب. في هذه الحالة فضل منك أن أنت تسارعي حتى وإن كنت ترين أنه المخطئ في إزالة أوجه الخلاف بينه وبينك وبين زوجك وتسعي في ذلك، هذه علامة خيرية فيك، فسارعي إلى الإصلاح، هذا هو الأفضل وهذا هو الخير، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. الود أحبتي في الله بين الناس يشترى، الإسلام شرع دفع جزء من أموال الزكاة للإنسان الذي غرم بسبب الإصلاح بين المتخاصمين، أصل والغارمين هذا هو الأصل فيها. فعلى الإنسان أن يسارع في مسألة الود ومسألة الإصلاح ومسألة يعني إصلاح ذات البين، لها أجر عظيم، فصلي رحمك وسارعي في ذلك، لك الأجر عند الله، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة.